المسألة الثانية بيان حد الحزب، وهل يقتصر التحزب على الجماعات المشهورة المعروفة التي سميت وانتهت، أم كل طائفة تجتمع على أوصاف الحزب تكون حزبا وطائفتان؟ أولا تعريف الحزب ما هو؟ قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب كلاما أختصر بعضه، قال: وحزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه. ثم قال: وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضا. كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضا. وقال أيضا: كل طائفة هواهم واحد، كل طائفة هواهم واحد. وجاء في تاج العروس: الحزب الصنف من الناس. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل طائفة هواهم واحد. فإذا الحزب في اللغة ما هو؟ كل طائفة هواهم واحد، كل طائفة تجتمع على شخص وعلى رأي وعلى قول وعلى أصل وعلى مبدأ وعلى ولاء وبراء وعلى معاداة ومحبة لمن كان معهم ولمن كان عليهم. وقد قدمنا من قبل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواضح في هذا، وإن كانوا يستدلون هم به أحيانا ولكنه ينطبق عليهم كما هو معلوم معروف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. وهذا واضح في هذا الحزب، الولاء والبراء واضحان، فيسكت هذا عن ذاك. الآن رسلان معروف مسألته في الإيمان، أليس كذلك؟ مؤخرا يعني، وإلا الرجل متخبط طيلة حياته في هذه المسألة، لكن مؤخرا فإنه يذهب إلى تكفير تارك العمل. فعلام لا يرد على من لا يرى ذلك ممن هم معه الآن، أو أنه يستفيد منهم الآن حتى يخرجوا البيانات، فليس الوقت وقت رد. لكن لو أن رسلان تصدر للرد على واحد منهم سوف تكون المسألة الأولى التي يرد عليهم فيها هي مسألة الإيمان، وسوف يتهمون حينئذ بالإرجاء. فلماذا لم يرد رسلان الآن على من ينشر القول بأن تارك عمل الجوارح كلية فلم يأتي بأصل هذا العمل أنه ليس بكافر؟ لماذا لم يرد رسلان الآن على هؤلاء؟ لماذا؟ لأنهم ما ردوا عليه، ولأنه يستفيد منهم الآن، ولهذا ليس من المصلحة عنده أن يفتح بابهم، وغير ذلك كما سيتضح لنا. فليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عادا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا. ولا أدل على ذلك من ذكره لبعض الطلبة الذين كانوا عنده حينما تركوه فصار يذكرهم على المنابر. طب لما كانوا معك لماذا لم تحذر منهم؟ لماذا لم تذكرهم على المنابر؟ هم ما تغيروا، كل الذي تغيروا فيه أنهم أدركوا أخطاء لك فبينوها وردوا عليه، أو تريدهم يبقون على الولاء لك إلى آخر الحياة. هذا شرطه، هذا شرطه، هذا معروف. أما من يخرج عن ذلك فيرد عليه أو لا يتعاطف معه أو لا يعادي من عاداه رسلان كما يقرر هو، أليس رسلان هو الذي قرر بأنه يلزم من سمع أنه بدع فلانا أنه يلزم بهذا التبديع في مقطع تعرفونه؟ ذكرنا هذا المقطع من قبل، إذا لم تكن تلك الحزبية، أن يلزم الناس بإلزامات، وأن الطالب يكون معه اليوم وغدا يرد عليه، بل ويذكره على المنابر ولا يستحي أن يذكره على المنبر بأقبح الأوصاف كما هي عادته في ضعفه المعروف، أنه يعود ضعفه العلمي ويعود خذلانه بالسب والشتم حتى يؤثر على الناس هذا التأثير الفكري. فلماذا ترد يا رسلان على الطلاب الذين كانوا معك سنوات سنوات، كانوا معك في بيتك وكانوا معك في مسجدك، فلماذا ترد عليهم الآن وعلى المنابر لما خالفوك ولما تركوك؟ ويا ليتهم خالفوك في أمر أنت محق فيه حتى تقول أنا أذكرهم لأنهم على الباطل، بل إنك تعجز أن ترد على أحد من هؤلاء بحق عندك، ولكنها العصبية والحزبية التي لا يختلف فيها رجلان منصفان. أما نحن نعلم أن بعض الناس لم يلتفت إلى مثل هذا لأنه من غير هذا أصلا، ولو فعل شيخه ما فعل فما عندهم إلا التبرير فقط، فمن وافقهم كان صديقا وليا ومن خالفهم كان عدوا باغيا باغيا. والدليل على ذلك بالأمس يبدعون الشربجي، السؤال اليوم ماذا يقولون في عادل الشربجي؟ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله، بل يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإذا كان أستاذ أحد مظلوما نصر، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. عند الأرسلان لا، ليس ذلك نصرك إياه، وإنما هو الاعتداء عليه، إنما هو الخروج عن السلفية، إنما هي الحدادية. فمعروف عند الأرسلان اللقب جاهز، من عارض فهو حدادي بغيض، ولو تبرأ من الحدادية، فمن اعترض عليه انطرد من السلفية وصار حدادية، هذا معروف للقاصي والداني. قال شيخ الإسلام وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والذي ينظر إلى هذا الحزب لا يجد عند ذي المعاني من تقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاة تقوى الله عز وجل في من يتكلمون فيه، بل إنهم يكيلون له المكاييل، يضعون له التجاوزات المعروفة والمعلومة، حتى إنهم ليوشون به عند السلطات كما هو معلوم معروف لكلام الرجل فينا، وعلى استعداد أن يفعل أي شيء، المهم أن تكون له الغلبة وأن تكون له النصرة. وهناك أثر مهم، ولا فقد اختصرنا كلام شيخ الإسلام فهو طويل وواضح في هذا، أثر مهم ذكرناه لكم من قبل حينما كنا نرد على حزبية الإسكندرية، وهو أثر همام عن قتادة قال حدثنا مطرف قال كنا نأتي زيد بن صحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العبادة إلى الله بخصلتين الخوف والطمع، فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسخوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. وليس بالذي أن يكون هذا بلسان المقال، بل يكون هذا بلسان الحال. فهذه الكلمات في مطلعها حق، فالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن إمامنا، تعالوا نتعاون على هذا وننشر هذا، ومن كان معنا كنا وكذا ومن خالفنا كنا كذا وكذا. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا أقررت يا غلام؟ قلت لا. قال يعني زيدا لا تعجل على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. فهذا دليل على معنى الحزب. فحاصل معنى الحزب جماعة هواهم واحد، يلتقون على فكرة، على أمر، على شيخ، على شعار، على أصل، على عصبية لقطر، على عصبية لفكرة وغير ذلك. فمتى كان الولاء والبراء لذلك، ومتى كان التعاون على ذلك المفضي إلى الولاء والبراء، كان هذا معنى الحزب في أبهى وفي أوضح صوره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار قال دعوها فإنها منتم، وقال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهره، لما قال يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين. فهذا إن استنصر بالمهاجرين وهذا استنصر بالأنصار، فكانت هذه اللفظة يخشى منها تفضي إلى عصبية بعد ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها منتنة، ورب أصحابه وهم أبعد الناس عن الحزبيات وأبعد الناس عن العصبيات، لكن لما طرأت تلك الكلمة وخرجت من بعضهم عالجها النبي صلى الله عليه وسلم في حينها ووقتها.